إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن خير ما نتحدث عنه في هذا المقام لهو آيات من كتاب الله عز وجل، وشيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أحوجنا إلى ذلك دائما وأبدا، فإن في ذلك النفع وفي ذلك السلامة من الفتن، وفي ذلك السلامة والشفاء من الشبهات وكثير من الشهوات، وفي ذلك تقوية الإيمان، وفي ذلك الفقه في دين الله عز وجل. فمن حضر مجالس الذكر لا يخرج إلا وقد فتح الله عز وجل عليه بخير عظيم، ولو لم يكن إلا أن ينال ما يناله أهل مجالس الذكر كما سمعتم في الأحاديث المتقدمة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الله عز وجل الموت كما خلق الحياة ابتلاء للعباد وامتحانا واختبارا، لينظر المصلحين من المفسدين والمحسنين من المسيئين، وجعل هذه الدار التي هي دار الدنيا دار ابتلاء لهم ودار اختبار لهم. ولهذا يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومع ذلك، معاشر المؤمنين، فإن كل إنسان على ظهر هذه الدنيا لا بد أن يجد من متاعبها ومشاقها، وأن يتحمل من همومها وأسقامها، وأن يجد من عقباتها وعراقيلها، وأن يتعرض لشهواتها وشبهاتها. لا يسلم أحد من الناس من ذلك، المؤمنون والكفار، والأتقياء والفجار، ولهذا يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أن يكابد أمور الدنيا حتى يلقى الله تبارك وتعالى. حتى الصالحون، حتى الأنبياء، حتى المرسلون، فإنهم يجدون ذلك ويقاسونه ويعانونه. وحتى من كفر بالله عز وجل، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. العبد في الدنيا يتعرض لأمور كثيرة تعيقه وتؤخره، وربما تشوش عليه، وربما تكون فسببا لتأخره وعرقلته، وهي أمور كثيرة يتعرض لها المؤمن. ومن تلك الأمور التي سنتحدث عنها في هذا المقام ما يصيب المؤمن في هذه الدنيا من الهموم والغموم. الهم شيء يطرأ على العبد فربما يعيقه عن الخير، وربما بسببه تتعثر قدماه، وربما بسببه يترك تعاليم الإسلام، وربما بسببه ينقض إيمانه، وربما بسببه ييأس من حياته. الهموم التي يعانيها الكثير من الناس، إذا تحدثت مع الصغير والكبير لوجدت أنه يشكو من الهم ومن الغم ومن الفتن قليلها وكثيرها، لا يسلم أحد من ذلك. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أعطي القرآن ومثله معه ومع ذلك يصيبه شيء من ذلك، قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يصيبه الهم، وربما يصيبه ضيق الصدر مما يجد من أذى المشركين وعداوتهم، ومما يجد من صدهم وصدودهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقول له عائشة كما في الصحيح: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم أن عرضت نفسي، أو قال يوم العقبة، يوم أن عرضت نفسي على ابن عبدي ليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ذلك، أي إلى الإسلام. قال: فانطلقت وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. نبينا صلى الله عليه وسلم من شدة الغم ومن شدة ما حصل له يمشي هذه المسافة الطويلة إلى ذلك المكان. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا بي أسمع صوتا من فوقي، وإذا هو جبريل. قال: فيقول جبريل: يا محمد، إن الله عز وجل أرسل إليك ملك الجبال، فمره بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال، ثم قال له: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصيبه الغم، يصيبه الهم، فكيف بغيره؟ كيف بنا نحن ونحن في هذا الزمان المتأخر الذي كثر فيه الشر والفتن المدلهمة التي تجعل الحليم حيرانا، الذي فيه الفتن الكثيرة التي تسبب في انحراف كثير من الخلق عن جادة الصواب وعن السنة والكتاب، فيعرفون ما كانوا ينكرون وينكرون ما كانوا يعرفون، فيبدلون ويغيرون ويحدثون في دين الله عز وجل المحدثات والبدع والمخالفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا فإن المؤمن يحتاج إلى أن يتسلح بالسلاح العظيم الذي يؤهله لأن يتجاوز هذه العقبات في سيره إلى الله، في سيره إلى الله تبارك وتعالى، فينشرح صدره ويطمئن قلبه وتسعد حياته، فيسير سيرا صحيحا إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ولو رجعنا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدنا العلاج النافع والدواء المناسب الذي بيّنه الله عز وجل وبيّنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون، يصابون بالداء فيتعالجون بالسم والداء ويتركون الدواء. أيها المؤمنون عباد الله، الهم أمر عظيم يحتاج للمؤمن أن يواجهه بأعمال كثيرة وبأسباب عديدة، إذا عمل بها ذهب همه أو قل كميته أو حصل له خير عظيم من سعادة النفس وطمأنينتها. من أعظم ذلك عباد الله الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. من عمر قلبه بالإيمان لا يدع مجالا للهموم والغموم إلا أصلحها ونفاها وتعود عليها وتروض. الإيمان بالله عز وجل والإقبال على العمل الصالح به تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتسعد في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله عز وجل وعد في هذه الآية بالحياة الطيبة وجعل الأمر عاما ولم يحدده بمسألة معينة أو بجانب من جوانب الحياة، وإنما ضمنها أن تكون طيبة. وما أحسن الحياة التي يهيئها الله عز وجل للعبد وسببها الإيمان والعمل الصالح. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قد يحصل للمؤمن شيء من الحزن إذا حصل لأعدائه من الكافرين شيء من الغلبة أو حصل له شيء من الضعف، فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن ذلك كله يذهب مع وجود الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فالذي يحصل للمؤمن ليس كالذي يحصل للكافر ولا للفاجر ولا للمنافق. الذي يحصل للمؤمن يكون تكفيرا لسيئاته أو رفعة لدرجاته وتمكينا له، فبهذا يذهب عنه همومه وأحزانه وتصرف عنه غمومه وآلامه ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. دائما مع الإيمان بالله عز وجل، دائما مع العمل الصالح، فلا يتضرر في السراء ولا في الضراء. فلهذا يتعجب ممن كان هذا حاله، الذي يروض نفسه أنه عبد لله عز وجل في كل أحواله وفي كل أقواله وفي كل مراحل حياته وفي سرائه وضرائه، هذا الذي يتعجب منه، وهذا الذي تذهب عنه همومه وأحزانه. الإيمان بالله عز وجل، الإقبال على الأعمال الصالحة تنشرح بها الصدور وتطمئن بها النفوس. من الناس من يصاب بالهم وبالغم فيظن أن علاج ذلك أن يبقى في داره منفردا، يستمع إلى الأغاني والمزامير، ويأكل القات ويكثر من شرب الدخان، وهكذا يسهر الليل كله على التلافز والدشوش، ويظن أن هذا هو الحل وهذا هو المخرج، ولو أنه أقبل على طاعة الله عز وجل وانطلق إلى بيت الله وأدى صلاة الجماعة مع المسلمين ودعا الله عز وجل وصدق في ركوعه وسجوده وذهابه وإيابه وذكر الله واستغفره وقام بين يديه وبكى، لذهب عنه ذلك كله. الإيمان بالله، الأعمال الصالحة التي بها صلاح الظاهر والباطن. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب ذهاب الهموم والغموم أن يفوض المؤمن أموره كلها لله، فيتوكل على الله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويؤمن أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تضره بشيء لم تستطع إن لم يرد الله، ولو اجتمعت على أن تضره بشيء لم تستطع إلا بشيء أراده الله عز وجل، كما هو في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. التوكل على الله عز وجل يجعلك منشرح الصدر هادئ البال، ينقلب الرجل إلى داره فينام على فراشه وليس عنده ما يأكله في الصباح الباكر، لكن عنده التوكل على الله سبحانه وتعالى، فينام نومة هادئة هانئة، ثم يقوم آخر الليل يصلي ويذكر الله تبارك وتعالى. ما أعظم هذه الحياة، وما أعظم هذا الانشراح. وإن لم يكن عنده توكل على الله عز وجل لبات ليلته يولول ويوسوس ويخطط ويقدم ويؤخر، فيقوم في الصباح وقد ضيع الصلوات والعبادة والذكر والدعوات، فلا دنيا حصل عليها ولا هدأ باله واطمأنت نفسه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومعنى حسبه أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه هموم الدنيا ومصاعبها وأتعابها، كافيه أعداءه، كافيه من أراد أن يضره، الله عز وجل يكفيه ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هو نعم من نوكل إليه أمورنا، هو كافينا، هو حسبنا سبحانه وتعالى.
بذلك انشرحت صدورهم مع تجمع أعدائهم مع ما هم فيه من الجراح. هذه الآية نزلت بعد معركة أحد، يوم أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بأصحابه، وقد قتل من أصحابه 70 رجلا من خيرة الصحابة وأفاضلهم وأبطالهم، وفيهم من هو في جراح مثخن. فيرجع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن أخبر أن أبا سفيان يعد العدة ويجمع الجموع لمداهمة المدينة مرة أخرى لاستئصال شأفتهم، فخرجوا وهم في جراحهم وفي همومهم وفي حزنهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، حسن حالهم ومآلهم وعاقبتهم يوم أن فوضوا أمرهم إلى الله جل وعلا. فإذا توكل المؤمن على الله في السراء والضراء والشدة والرخاء هانت عليه هموم الدنيا ومصاعبها، هانت عليه فتنها وقلاقلها، هانت عليه ما يحصل له. ولكن كثيرا من الناس يتكلون على عقولهم وذكائهم وأعمالهم وخططهم وحيلهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب وهو في الصحيح المسند: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لحصل لكم الرزق كما يحصل لهذا الطير ولهذا العصفور الذي يخرج في الصباح الباكر وبطنه خميصة ليس فيها شيء ثم يرجع وقد ملئت من الطعام والشراب، من الذي رزقه؟ إنه الله تبارك وتعالى. إذن فالتوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه في السراء والضراء من أعظم أسباب ذهاب شدة البلاء والهموم والغموم. وانظروا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه قومه، آذوه أشد الأذى، ولما اشتد الأذى وأرادوا قتله أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة، فخرج فارا من قومه. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يتجه في طريق المدينة حتى لا يدركه المشركون، وإنما اتجه في الاتجاه المعاكس ومشى مسافة حتى وصل إلى جبل ثور، ودخل في ذلك الغار ليعمي على أنظارهم رسول الهدى وإمام الرحمة وخاتم الرسل المؤيد بالوحي والملائكة، الذي قال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، ويحصل له مثل هذا الابتلاء والامتحان، ويحصل له مثل هذا الهم، فيجلس في ذلك الغار، فيأتي المشركون يبحثون عنه يمنة ويسرة. فلما اقتربوا من ذلك الغار ووقفوا على بابه، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ التوكل على الله عز وجل يزيح عنك أمراضا كثيرة وهموما وغموما ربما كانت معيقة لك ومبعدة لك عن الله عز وجل. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فهل أنت ممن يقول إن الله معنا؟ وهل أنت مع الله عز وجل في السراء والضراء حتى يكون الله عز وجل معك؟ إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، إذا نزلت السكينة من الله عز وجل فإنه لا يستطيع أحد أن يزحزحها ولا أن يذهبها ولا أن يبدل مكانها إزعاجا ولا غما ولا هما ولا حزنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ضعف إيماننا، ضعف توكلنا على الله عز وجل، فأصبنا بما أصبنا به، وذلك كله بسبب ذنوبنا ومخالفاتنا. أيها المؤمنون عباد الله، من أسباب ذهاب الهموم والغموم الإقبال على ذكر الله عز وجل وهو من العمل الصالح، الإقبال على ذكر الله عز وجل، فإنه تنشرح به الصدور وتطمئن به النفوس. سل نفسك يا أيها المؤمن، أين أنت من ذكر الله عز وجل طرفي النهار؟ أين أنت من ذكر الله عز وجل في أثناء الصلوات؟ أين أنت من ذكر الله عز وجل في سفرك؟ أين أنت من ذكر الله عز وجل في حضرك؟ ذكر الله عز وجل تنشرح به الصدور، والغفلة عن ذكر الله عز وجل سبب لتسلط الشياطين. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ذكر الله عز وجل جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند الإمام أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة، جاء الموت بما فيه، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني أصلي عليك في صلاتي، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: إني أجعل لك ربعها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: ثلثيها. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال الإمام المنذري عند هذا الحديث: المراد بالصلاة في هذا الحديث الدعاء، أي أنه يكثر من الدعاء ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، فكلما دعا الله عز وجل ختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. والصلاة في اللغة هي الدعاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فدعاء الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أسباب ذهاب الهموم والغموم. وذكر الله سبحانه وتعالى: أوما سمعت الله يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ما أعظم هذا الثواب يوم أن يذكر بالمؤمن في الملأ الأعلى عند ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعض الناس ربما إذا دخل داره يدخل وهو يسب ويلعن ويشتم، وإذا أكل طعامه ترك التسمية، وإذا أتى أهله ترك الذكر، وإذا دخل مكان قضاء الحاجة لم يذكر الله، وإذا فعل شيئا خرج أو دخل ابتعد عن ذكر الله عز وجل، وإذا به يشكو من كثرة الهموم والغموم والفتن والقلاقل والشرور والخلافات. ولو أنه أقبل على ذكر الله تبارك وتعالى لحصل على خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، تكشف عنه غمة، يرفع عنه بلاء. قال: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يردد هذه الكلمة 100 مرة سبحان الله وبحمده. فانظر إلى فضل الذكر وعظيمه. ذكر الله عز وجل تنشرح به الصدور وتطمئن به النفوس، ومن تعود عليه اعتاده، فإذا جاءت سكرات الموت سهل عليه أن يقول لا إله إلا الله. ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل خذل في أحلك المواطن. قال عبد الله بن بشر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ترك أمور كثيرة لم يوصه بها عليه الصلاة والسلام، لأن الذكر يربطه بالله عز وجل، لأن الذكر يلين قلبه ولسانه، لأن الذكر يجعله يعيش حياة طيبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الميت لا يأتي بأذكار ولا يأتي بعبادات ولا بأعمال، وإنما هو مرهون للجزاء والحساب، وأما الحي فهو الذي يقوم بالأعمال. وهكذا الذي يقبل على ذكر الله وعلى طاعة الله. وهكذا جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله عز وجل فيه كالحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون عباد الله، من الأسباب العظيمة التي يذهب الله عز وجل بها هموم العباد وغمومهم التي يعانون منها أن يلتجئوا إلى الله، أن يرجعوا إلى الله. الله عز وجل بيده نواصي العباد، الله بيده مقاليد السماوات والأرض، الله هو الذي يقول كن فيكون لكل شيء. الله عز وجل هو الذي خلقنا من العدم، وهو الذي أمدنا بالنعم، وهو الذي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. الله هو الذي يعطي ويمنع، الله هو الذي يخفض ويرفع، الله الذي هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا التجأ المؤمن إليه سبحانه لن يخيب سعيه، ولن ينقطع رجاؤه، ولن يرجع خائبا. أوما سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند الإمام أحمد وغيره عن أبي بكرة، دعوات المكروب أن يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم ورب الأرض رب العرش الكريم. وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما يصيب المؤمن قط هم ولا حزن ثم يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرجا. أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أين نحن من الدعاء عباد الله؟ نبتغي الفرج من الله ونحن معرضون عن دعائه، نبتغي النصر من الله ونحن معرضون عن أسبابه، نبتغي أن تشرح صدورنا وأن تسعد حياتنا وأن تصلح أحوالنا، ونحن نذهب إلى غير من يسديها وإلى غير من يعطيها. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب انشراح الصدور وذهاب الهم والغم الإكثار من الصلوات من فرضها ونفلها، هذه العبادة العظيمة التي يقف فيها العبد بين يدي الله عز وجل فيناجيه ويدعوه ويمجده ويذكره ويسبحه ويعظمه، هذه الصلاة تنشرح بها الصدور لمن صلاها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لمن خضع فيها وخشع، لمن أتى بشروطها وواجباتها فانتفع. قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله أعلم ما والله يعلم ما تصنعون. الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث حذيفة عند أبي داود، يقول حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا حصل له أمر مهم أقبل على الصلاة. من الناس من إذا حزبه أمر غنى، إذا حزبه أمر ترك الصلاة، إذا حزبه أمر أغلق المصحف، إذا حزبه أمر ترك الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. وجاء عند الإمام أبي داود وغيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يرتاح في صلاته لأنه يخضع ويضع جبهته لخالقه وباريه، أرحنا بها. ومن الناس من يقول حال مقاله أو حاله لسان حاله: أريحونا منها، أريحونا منها. إذا جاء إلى المسجد وكأنه يجلس على جمر، إذا تأخرت إقامة الصلاة 5 دقائق أو أقل أو أكثر ربما يولول وينزعج: أريحونا منها، تأخرتم عنها، أين المؤذن؟ لماذا لا تصلون؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. الصلاة تحصل فيها الراحة، تذكر وأنت ساجد وقد وضعت هذا الرأس وهذه الجبهة لجبار السماوات والأرض، لا ترضى أن تضعها لأحد من المخلوقين. ما أعظم هذه العبادة، تركع وتقول سبحان ربي العظيم، وتسجد وتقول سبحان ربي الأعلى. إذا دخلت باب المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كم تحصل على منافع، كم تحصل على تحصينات، كم تحصل على خيرات، بل بمجرد قدومك إلى المسجد كل خطوة تخطوها يرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، وكل قدمة تقدمها إلى المسجد يعد الرحمن لك ضيافة في الجنة. هذا كله يناله الذي يحافظ على هذه الصلاة ويؤديها كما أمر الله ويصدق مع الله عز وجل فيها. إذن فالصلاة من أعظم الأسباب التي تنشرح بها الصدور، ولكن عباد الله أساء الكثير في شأن هذه الصلاة، يجعلها كعادة من العادات، فإذا دخل إلى المسجد تعود أنه يرفع يديه ويكبر إذا سمع الإمام كبر، ثم يركع ويسجد إذا أطال الإمام صوته، عرف أنه سجود بعد قيام أو قيام أنه قيام بعد سجود، فإن قصر صوته عرف أنها بين السجدتين، فصار عملا عادة من العادات، ربما لا يدرك ما يقول ولا يعظم ما يتلفظ به، يقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو على صراط معوج من أول ما يخرج من باب المسجد يقرأ الإمام المعوذتين وقل هو الله أحد. فإذا سئل بعد الصلاة ماذا قرأ إمامنا، قال الله أعلم. أسأنا في هذه الصلاة عباد الله، فصرنا لا ننتفع بها كثيرا. فيا من أردت أن يذهب همك وأن يذهب غمك وأن ينشرح صدرك، كن مع الله عز وجل في هذه العبادة بصدق وإخلاص. كان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يتوضأ للصلاة يحمر جسمه يصفر جسمه، فيقولون له ما الذي أصابك، ما هذا الذي يحصل لك، فقال أتدرون بين يدي من أقف، أتدرون بين يدي من أقف، إنني أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونحن ربما لا نستشعر هذه العبادة، أحدنا يتوضأ ربما يصب برميلا من الماء ولا يدري أنه في عبادة، ولا يحتسب الأجر ولا يستحضر النية، تذهب خطاياه مع قطر الماء وهو يفعل شيئا لا يدري ما يفعله ولا يحسنه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. عبادة الله ومنها هذه الصلاة من أعظم أسباب ذهاب الهموم والغموم. أيها الناس، ومن أسباب ذهاب الهموم والغموم وهي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن حصل لك ضيق أو حصل لك هم أو حصلت لك كربة، أصبت بمرض قال الأطباء هذا المرض ليس له علاج، قتل جماعة من أهلك وأقاربك، ذهب مالك، حصل لك هم لا تطيقه، تذكر ما حصل للأولين من الأنبياء والمرسلين من البلاء العظيم الذي لا يساوي ما حصل لك مقابل ذلك شيئا. تذكر ما حصل للأولين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاب زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، والحديث عن أبي سعيد الخدري وعن سعد بن أبي وقاص والمعنى متقارب وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. تصفح القرآن الكريم، انظر في سورة الأعراف، انظر في سورة الفرقان، انظر في سورة الأنبياء، انظر في سورة الشعراء، انظر في سورة طه، انظر في سور القرآن سورة سورة، ما ذكر الله عز وجل عن الأنبياء والرسل، ما ذكر عن بعض الصالحين من الأمم الماضية. اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي سيرة أصحابه، لو ذكرنا مقاما واحدا ومثالا واحدا ما حصل لأهل الإسلام يوم الأحزاب من هم شديد ومن كرب عظيم، أقبلت قريش بخيلائها وكبريائها وعدتها وعتادها، وجمعت قبائل العرب من هنا وهناك حتى وصل عددهم كما قال بعض أهل العلم أكثر من أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا، جيش عرمرم مسلح بعتاده كله مقاتل، عدده أكثر من أهل المدينة من الرجال والنساء والأطفال، اقتربوا منهم وأحدقوا بهم، ولم يكن هذا الأمر وكفى، بل خان اليهود من الخلف وهم بنو قريظة، ونقضوا الصلح ووقفوا في صف الأعداء، ونجم النفاق من الوسط والداخل، وأرادوا خلخلة الصف كما ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. محنة عظيمة، هم شديد، غم وحزن، أمر عظيم وجلل. يأتي المنافقون الأوغاد ويقولون: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يخذلونهم في داخل متارسهم ومواقعهم وفي أماكنهم، ما الذي يبقيكم؟ ارجعوا. ويقول آخرون من المنافقين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فكان دور أهل الإيمان أن اعتصموا بالله وتوكلوا على الله واعتمدوا عليه سبحانه، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ذهب الخوف، ذهب الغلق، ذهب الهم، ذهب الحزن، لأن الله عز وجل ناصرهم ومؤيدهم. فمهما حصل عندك من هم فليس كهذا الموقف، مهما حصل عندك من غم، مهما كنت في حرج فليس كالذي حل بالمتقدمين من الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم من الصالحين. فتذكر سيرهم وقرأ فيها، فإن ذلك فيه تخفيف للآلام وتخفيف للأحزان وذهاب للهموم والغموم. ولهذا قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يقص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليزداد ثباتا وإيمانا ورسوخا وتوكلا على الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كلما أصابه شيء من أعداء الله عز وجل تذكر من قبله من الأنبياء والرسل. لما حصل له ما حصل يوم أحد ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، قال: ضربه قومه وأدموه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فقال: اللهم اغفر لقومي. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذن فيا عبد الله، تذكر ما حل بمن قبلك يهون عليك مصابك، وما أنت فيه من الهم والغم، وما يدريك أن هذا خير لك، وأن الله قد أراد بك خيرا فاختار لك الابتلاء لترجع إليه وتستكين، وتقف بين يديه وتتضرع، وتظهر الفقر والذلة والمسكنة، وتدعوه سبحانه وتعالى أن يرفع، أن يكشف همك، وأن يرفع بلاءك. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والهم. وذكر الهم في هذا الحديث، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الأمر ربما يكسبك الرجوع إلى الله والتوبة من الذنوب والإقبال على الطاعات والمبادرة إليها والمسارعة فيها والمنافسة فيها. وهكذا معاشر المؤمنين، أسباب ذهاب الهموم والغموم كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولو أردنا أن نذكر كثيرا منها لطالبنا بنا المقام، ولكن نذكر سببا واحدا نختم به، ألا وهو أنه ما أصاب العبد من هم أو غم فينبغي له أن يقبل على طاعة الله، وأن يحرص على عبادة الله، وأن لا ينشغل بذلك ولا يلتفت إليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإذا حرص المؤمن على طاعة الله وعلى الأعمال الصالحة وعلى ما أباح الله عز وجل له في أمور الدنيا مما لا يشغله عن الآخرة، فإن ذلك يخفف عليه آلامه وأحزانه وهمومه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فأقبل على طاعة الله عز وجل، وليكن همك مرضاة الله والدار الآخرة، واعلم أن هذه الدنيا فانية بزينتها وأموالها وسرائها وضرائها، وأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى. فتزود وأعد العدة وبادر إلى طاعة الله عز وجل، تسعد السعادة الأبدية، السعادة الصرمدية في الحياة الأخروية التي هي دائمة لا انقطاع لها، وحياة لا موت فيها، وسعادة لا شقاء فيها. وأما هذه الدنيا فأيامها قلائل، ومنغصاتها كثيرة، وهمومها عديدة، ومسراتها قليلة. فالإقبال، الإقبال على طاعة الله والمبادرة إلى مرضات الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وصفاته الحسنى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يذهب عنا وعنكم الهموم والأسقام، وأن يثبتنا على دين الله عز وجل حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.